والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، نجلس من جديد ونستفيد ونتذاكر ونتناصح في هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وأن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم من نشر الخير والعلم بين الناس. إخواني الأفاضل، كما تعودنا في هذه السلسلة التي بدأناها وعنوناها بسلسلة نماذج مضيئة لشخصيات إسلامية عظيمة، هذه السلسلة نأخذ مرة عالم من العلماء المسلمين الذي نفع الله بهم البلاد والعباد، وكذلك نأخذ قائد من قادة المسلمين الذي حمل على عاتقه نشر الإسلام والمسلمين وعزة هذا الدين. فلذلك نأخذ بعضا من هذه الشخصيات في كل زمن وفي كل قرن، وما زلنا في القرن الأول والثاني مما قد تكلمنا عليه من هذه الشخصيات العظيمة من العلماء أو من القادة الأمراء. شخصيتنا في هذه الليلة شخصية عظيمة، مر معي أنني تكلمت عنها، ولكن لا مانع أن نعيدها في بعض المجالس حتى ينتشر فضلهم وسيرتهم بين المسلمين. فإننا مطالبون إخواني الأفاضل أن نذكر هذه النماذج وهؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل دينهم ونشر هذا الدين الإسلامي. هذه الشخصية هي شخصية الأمير القائد سيد العرب وابن الحروب المهلب ابن ظالم ابن سراق ابن صبح العتكي من قبائل الأزد اليمانية القحطانية المعروفة. هذا الرجل إخواني الأفاضل قد أثنى عليه كثير من الناس، ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولد هذا الرجل في أرض عمان، وقيل بين عمان وهي سلطنة عمان اليوم والبحرين، في بلدة يقال لها دبا أو دبا، وهي من قبائل الأزد. وقد ذكر بعض المؤرخين منهم الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن مولده كان في عام الفتح، يعني في السنة الثامنة من الهجرة. فعندما يعني تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ارتدت بعض العرب وقبائل العرب، فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش الإسلامية لإعادة العرب إلى الإسلام من جديد. فكان الذي تولى الجيش الإسلامي في مقاتلة المرتدين من جهة عمان والبحرين هو الصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ثم ظفر بهم من قبائل الأزد فأتى بهم إلى المدينة، ومنهم والد المهلب بن أبي صفرة وهو المكنى بأبي صفرة، ولا اسمه ظالم، قالوا أنه يعني حتى لا يذكر اسمه، فالاسم يعني ظالم لا يصلح أن ينتشر بين المسلمين، فاشتهر بكنيته بأبي صفرة، وقيل أنها إحدى بناته. فلما جاء إلى المدينة مع من معه من القبيلة الذين ظفر بهم عكرمة بن أبي جهل، عفى عنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رجعوا إلى الإسلام، وأرسلهم إلى البصرة إلى العراق لينشأوا هناك ويكونون في مدينة وحاضرة يطلبون العلم ويتعلمون. نشأ هذا الطفل الصغير وهو المهلب ابن ظالم في البصرة فأصبح يعرف بالبصري، فإنك إن قرأت من سيرته تسمع المهلب ابن أبي صفرة الأزدي البصري. الأزدي نسبا والبصري موطنا، يعني أنه استوطن البصرة. هذا القائد إخواني الأفاضل وهذا الأمير عرف رحمه الله بالدهاء، بالشجاعة، بالجرأة، بالحنكة، حتى أنه لما وفد مع أبيه ومع أخوته في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان صغيرا، هو أصغر أبناء أبي، فلما وفد على عمر وكان عمر صاحب فراسة رضي الله عنه وارضاه، نظر إلى أولاد أبي صفرة فأشار إلى المهلب وقال هذا سيد ولدك، مما رأى من نظراته وجلسته وشخصيته وهيبته، فتفرس فيه أنه سيصبح سيدا ليس فقط على الأولاد وإنما على كثير من المسلمين. هذا الرجل أخواني الأفاضل عرف بإمارة الجيوش والقتال المستمر، وكذلك عرف بأنه قاهر الخوارج، هو الذي تولى قتال الخوارج أكثر من 19 سنة، وهو يقاتلهم حتى أباد كثيرا منهم، بل وأزاحهم عن أراضي وبلدان وقرى المسلمين، وخلص المسلمين من شرورهم. ولنا أن نعرف إخواني أفاضل أن هذا الرجل لا شك أنه يحمل عنده من العلم ما جعله يعرف خطر الخوارج وهذه الفرقة التي تنتسب إلى الإسلام، وهي من أضر المسلمين على المسلمين. وقد قالوا أن المهلب قد أخذ العلم عن سمرة بن جندب وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، فيدلك على أنه كان عنده من العلم ما يؤهله إلى قتال هذه الفرقة المارقة. هذه الفرقة أخواني لا بد لنا، ونحن نتكلم عن المهلب وجهاده، لا بد أن نعرف ما هؤلاء الخوارج ولماذا سموا بالخوارج. يقولون أهل العلم أن أول نبتة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وعلى جماعة المسلمين كان قائدهم أو أولهم هو ذو الخويصرة، الذي لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في بعد معركة حنين، وأعطى بعض رؤوس العرب 100 من الإبل وذاك، وحرم بعض المسلمين من مثل الأنصار، قام هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ناتئ الجبين، يعني وصفوه بأوصاف ليست يعني محببة إلى القلوب، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وقالوا أنه في رواية ثانية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول ذلك لمن أخوانا الفاضل؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، أيأمني الله عز وجل من فوق 7 سماوات ولا تأمنوني؟ فقام عمر وقيل خادم وليد، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني قالوا ضئضئ هل هو النسب الصلب من أولاده أو من هو على شاكلته، وهذا هو الأصح والأوضح. قال سيخرج من ضئضئ هذا الرجل من يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند صيامه وقراءتكم يعني القرآن عند قراءتهم، يقولون من خير قول البرية ولكنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيوجد أخواني الأفاضل أفضل وأوضح من هذا الوصف للخوارج؟ هذا ما تفعله هذه الفرق وهؤلاء الخوارج في كل زمان وفي كل مكان، خصوصا يخرجون في وقت يكون في فرقة بين المسلمين، في فوضى، فينشؤون في هذا المكان ويتكاثرون، وهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية ولكنهم لا يفقهون ما يقولون، لا يعرفون ولا يؤصلون العلم. لذلك عرف وعلم المهلب بن أبي صفرة رحمه الله حقيقة هذه الطائفة وحقيقة هؤلاء الناس، فلذلك تصدى لقتالهم وعلم وعرف كيف يقاتلهم بالدهاء، بالمكر، بالخدعة، والحرب خدعة، حتى أزالهم وأباد كثيرا منهم من بلاد المسلمين. هذا المهلب أخواني الأفاضل مع ما امتاز به في قتال الخوارج كان يعرف للحروب، وقد صادف وعاصر أكثر من خليفة من خلفاء المسلمين، كان عددهم ما يقارب 6 خلفاء. أول ما ظهر المهلب بن أبي صفرة كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضه، وكان بعد قتال علي بن أبي طالب لبعض الصحابة في الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة في معركة الجمل. فقال علي بن أبي طالب وهو في البصرة يقول لأبي صفرة والد المهلب بن أبي صفرة، قال: أشد ما لقيت في هذه الحرب من قومك يا أبا صفرة، يعني الأزد، قبائل الأزد هم فهم أهل حرب وأهل قتال وميراث. فقال أبو صفرة: والله لو كنت عليهم يا أمير المؤمنين، يعني لو كنت أنا والي عليهم، زعيم عليهم، ما اختلف عليك سيفان، لو كنت أنا المسؤول عنهم والأمير عليهم كلنا سنصف معك. وفعلا أخواني الأفاضل أمره علي بن أبي طالب على الأزد، فبعث أبو صفرة ابنه وولده اللي هو المهلب بعهد إلى قبائل الأزد الذين انفضوا من البصرة وانفضوا من العراق بعد أن انتصر عليهم علي بن أبي طالب في معركة الجمل. قال: أن أمير المؤمنين يدعوكم أن تعودوا إلى منازلكم وإلى أماكنكم. فعرفوا قبائل الأزد، عرفوا مكانة وفضل المهلب بن أبي صفرة، لأنه أرجعهم إلى أماكنهم واستقرارهم ومحل معيشتهم، فلذلك كانوا معه بعد ذلك الحين وذلك الموقف دائما مع المهلب، يسمعون له ويطيعون. لذلك لقب رحمه الله بسيد العرب في العراق، وهذا الذي لقبه بذلك ومدحه في ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وهو الخليفة الذي بايع له المسلمون كلهم بعد وفاة يزيد ابن معاوية. ومعاوية ابن يزيد الحفيد لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان شابا صالحا صغيرا، عمره لا يتجاوز قيل 19 سنة وقيل يعني ما يقارب ذلك، خرج وخطب على المنبر وقال: إني والله لم أذق حلاوتها ولا أريد أن أولي أحدا منكم، فأتجرع مرارتها عند الله من المسؤولية. انظروا لأنفسكم خليفة يحكمكم، فليس فيكم أمثال أبي بكر وعمر حتى أوليه الأمر من بعدي. فدخل بيته ومات رحمه الله بعد 40 يوما، فأصبحت الأمور تعج بالفوضى وعدم الاستقرار، فأعلن نفسه عبد الله بن الزبير خليفة على المسلمين وهو في مكة. طبعا يعرف بهذا الرجل الأمير المهلب بن أبي صفرة الذي يقاتل الخوارج أنه يعرف منهج الخوارج ويعرف انحرافه وهو على السنة. فلذلك أريد فقط أن أبين لكم أن الخوارج سموا بالخوارج لأنهم يخرجون عن جماعة المسلمين، وكذلك يخرجون على حاكم وإمام المسلمين. فالخروج عندهم من شقين: خروج عن جماعة المسلمين فتجدهم يعتزلون وينعزلون بفكرهم وأجسامهم في مكان لوحدهم، ويخرجون على إمام المسلمين بنزع اليد من الطاعة، لا يطيعون ولا يرونه حاكما ولا إماما، بل ويزيدون على ذلك بالتكفير، فإنهم يكفرون عامة المسلمين بالكبائر، ويكفرون حاكم المسلمين بأي معصية يقوم بها، فلذلك سموا بذلك خوارج كما يقوله أهل العلم. فلذلك يعرف المهلب بن أبي صفرة علة هؤلاء الناس وهذه الطائفة. المهلب بن أبي صفرة أخواني الأفاضل بايع لعبد الله بن الزبير بعد أن كان مبايعا لعلي بن أبي طالب، وكان مبايعا للحسن بن علي، وكان مبايعا لمعاوية بن أبي سفيان بعد أن تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان، بل وولاه المعاوية بن أبي سفيان بعض الجيوش والسرايا في خراسان، وكان يقاتل مع الحكم ابن عمرو الغفاري في معركة مشهورة ومشهودة مع بعض الأتراك والجيوش التركية، حتى أن الجيش لربما أحاطوا بهم، أحاطوا بالمسلمين، حتى كان المهلب رحمه الله في مؤخرة الجيش يحمي مؤخرة الجيش ويدافع عن المسلمين، وكان يحمل منهم الجريح ويغيث المستغيث، حتى سمع بذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكذلك سعد بن أبي وقاص المستجاب للدعوة رضي الله عنه، حتى قال اللهم لا تذله وأكثر ولده وماله، فاستجاب الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص هذه الدعوة في المهلب، وقالوا أنه لم يهزم بمعركة قط، وأنه لم يستطع عليه أحد من ناحية القتال أو المعاداة، وقد قالوا أنه ما مات المهلب إلا ورؤيا هو، يعني رأوه الناس يسير مع أبنائه وأبناء أبنائه حتى بلغ عددهم 350 نفرا، وهذا مما يدل على أن الله بارك له في المال والولد. أريد أن أقول إخواني الأفاضل أن المهلب رحمه الله كان مقاتلا من الطراز الأول، وكان قائدا للسرايا والجيوش، حتى أنه في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكذلك في عهد يزيد بن معاوية، كانت له فتوحات، حتى أنه يعني عرف عنه أنه فتح جرجان وبعض نواحي خراسان، بل وسقط ما يسمى بإقليم هذا في السند والهند القريبة، يعني كانت تسمى بلاد الهند والسند، فلذلك كانت له هذه الفتوحات، حتى جاء عهد عبد الله بن الزبير فأقره على ما هو عليه وولاه على خراسان بأكملها، وأصبح هو الأمير على خراسان. هذه الفترة أخواني الأفاضل كان المهلب بن أبي صفرة ينظر إلى الأحداث وينظر إلى التقلبات التي تحصل في عالم المسلمين، هو لا يريد قتالا مع أحد من المسلمين ضد أحد، ولا يريد أن ينازع أهل أولي الأمر أمرهم، ولا أن ينزع يدا من طاعة، بل هو يسمع ويطيع لمن تغلب واجتمع عليه المسلمون. فلذلك لما حصل القتال بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير في بداية الأمر الذي قتله وقتل مصعب بن الزبير في العراق بعد أن استولى على العراق عبد الملك بن مروان، والقائد معه الحجاج بن يوسف الثقفي، بعث المهلب بن أبي صفرة بيعته لعبد الملك بن مروان، لأنه أصبح هو الخليفة المتغلب على المسلمين بسيفه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا اجتمع المسلمون على رجل بايعوه وسمعوا له وأطاعوا بالمعروف. بدأ قتال الخوارج إخواني الأفاضل في عهد عبد الله بن الزبير، لما كان مصعب بن الزبير هو والي العراق، هو والي العراق، وهذه الفترة بدأت من سنة ما يقارب 66 أو 65 من الهجرة، لاحظوا إخواني الأفاضل، بدأت هذه القتال عندما ثاروا ما يسمى بالأزارقة، وهم أتباع نافع ابن الأزرق، خارجي خرج على المسلمين وأصبح يهجم ويعتدي على العراق خصوصا الكوفة والبصرة بهجمات يقتل فيها ويسلب فيها وينهب فيها، حتى تضرر أهل العراق من هجمات الخوارج. فأرسل عبد الله بن الزبير إلى المهلب أن اكفنا شر هؤلاء الخوارج، فإن الخوارج لا يسمعون لا للخليفة الأموي ولا الخليفة الزبيري، وإنما يخرجون على المسلمين وينزعون يدا من الطاعة. فجاء المهلب رحمه الله إلى العراق، إلى العراق وهو في خراسان ومعه من الجيش ومعه من المقاتلين، فقال: يا أهل العراق، إني سأتولى قتال الخوارج، ولكني أشترط عليكم ثلاثا، أشترط عليكم ثلاثا. الشرط الأول أن لي ما غلبت عليه من الأرض، المكان الذي أقاتل فيه الخوارج وأهزمهم فيه، فأنا الوالي وأنا الأمير على هذا المكان وعلى هذه الأرض حتى يستمر بدحره للخوارج. قالوا: لك هذه. قال: وأن أأخذ من بيت المال ما يعينني على قتالهم، لأنه الجيش يحتاج إلى مال والمقاتلين يحتاجون إلى رواتب. قالوا: لك هذه. قال: الثالثة أن أختار بنفسي من أعيان الجند والمقاتلين في العراق ما يكون معي في القتال. فبدأ المهلب في قتال الخوارج إخواني الأفاضل، ولاحظوا من سنة ما يقارب 65 إلى سنة 82 وهو يقاتل الخوارج، وقد أباد بالكلية الأزارقة، ثم جاء بعدهم يعني قائد آخر، وتعددت فرق الخوارج في عهده لأنهم يختلفون سريعا ويفترقون سريعا، بل ويتقاتلون مع بعضهم البعض سريعا. فكان القائد الأول لهم نافع بن الأزرق، ثم عبيد الله بن مأمون، ثم جاء ذلك القائد الذي كان صديقا للمهلب بن أبي صفرة ولكنه أصبح مع الخوارج، وهو قطري بن الفجاءة، لعلكم سمعتم به، لأنه كان قائد من قادة الخوارج وكان شاعرا، فلذلك انتشر صيته، وكان كذلك شجاعا ومقداما، وكان يعرف المهلب عز المعرفة، لأنه قد زامله وقد يعني خاض معه بعض الحروب، فيعرف مدى حنكة ودهاء المهلب بن أبي صفرة، فإنه قال فيه يوما: إنه الثعلب المكار، يقول عن المهلب بن أبي صفرة: إنه الثعلب المكار والليث الجسور والبلاء المقيم، إذا ابتليتم به فأنى لكم في هزيمته. هذا المهلب بن أبي صفرة. وفعلا أخوانا الأفاضل، كلما تولى قائد للمسلمين من أي خليفة في قتال الخوارج لم يفلح في قتالهم، بل ويتكون الهزيمة والبلاء عليهم، حتى يرجع الخليفة من جديد فيولي المهلب من جديد ويلزمه بقتال الخوارج، لأنه هو أعرف وأمرس في قتال الخوارج. وله في ذلك أخواني الأفاضل عدة يعني مكائد وحنكة في قتال الخوارج. أضرب لكم مثالا أو مثالين حول قتاله مع الخوارج. مرة من المرات أخواني الأفاضل تقاتل المهلب بن أبي صفرة مع الخوارج مع جيشه، فرأى المهلب أن بعض جيشه يقتل بسهم يضرب ليس سهما قاتلا، وإنما يصيبه في يده فتتورم هذه اليد فيموت منها هذا الجندي، هذا القتيل، هذا المسلم. فلما فتش عن الأمر وجد أن السهام مسمومة، فلما سأل واستخبر عن هذا الأمر وجد أن في الخوارج رجل يقال له أبزي، هو الذي يسم السهام ثم يعطيها للجنود والرماة فيرمون المسلمين فيقتل من المسلمين العدد الكثير حتى لو كانت الإصابة ليست قاتلة. فماذا يصنع المهلب؟ أمر أحد جنوده وأعطاه 1000 دينار، وكتب في الرسالة في الرسالة من المهلب بن أبي صفرة أمير الجيش إلى أبزي مسمم السهام، هذه 1000 دينار لك على أن تكمل سم السهام، لربما يصابون به من مع قطري بن الفجاء. هذه الرسالة تعني أن هناك مراسلة وخيانة من أبزي مع المهلب بن أبي صفرة، وقال لهذا الرجل إذا دخلت جيش قطري بن الفجاء اجعلهم يعثرون عليك، يعني بين لهم أنك خائف وأن معك شيء. فلما دخل ورأوا الرجل كأنه مرتبك قبضوا عليه فحملوه إلى قطري ففتشوه فوجدوا فيه الرسالة، وإلا الرسالة من المهلب إلى أبزي، ما الذي أخبره بهذه السهام والسم في هذه السهام؟ فأحضروا أبزي وقالوا له إنك قد خنت الجماعة ووقعت في الخيانة التي تستحق له القتل لأنك كفرت بذلك. قال والله لم أراسل المهلب ولم يكن بيني وبينه أي صلة. قال بل أنت خائن، فأمر به فضربت عنقه. فتخلص منه المهلب بن أبي صفرة بهذه الخدعة، أخواني الأفاضل، بهذه الخدعة. وهذا دائما من طريقته رحمه الله في قتال الخوارج، لأنه يعلم أن الخوارج يكفرون على الكبيرة، وأنهم إذا كفر بعضهم بعضا أوجبوا القتال مع بعضهم، حتى استتب لهم الأمر بعد أن تقاتلوا بعد مقتل أبزي، حتى قال بعضهم كيف تقتل رجل من جراء رسالة، ربما هذه من مكائد المهلب. لم يكتفي المهلب بهذه الخدعة، وبعد سنوات أرسل لهم وفعل بهم خديعة جعلهم يتقاتلون من جديد، وهي أنه أرسل رجلا نصرانيا وأعطاه من الأموال وقال إذا قدمت إلى جيش قطري بن الفجاء ورأيته اسجد له وقل له أنك تستحق السجود. فذهب هذا النصراني فدخل على قطري بن الفجاء، وهذا خارجي، هذا يكفرون بالكبيرة، ما بالك بهالشرك هذا والسجود لغير الله. فسجد النصراني أمام الناس وأمام الجند والجيش الخارجي إلى قطري بن الفجاء، فقال قطري ماذا تصنع؟ قال أصنع ما تريده مني أيها الأمير، أنت اللي تأمرنا بالسجود لك. فقام أتباعه ينكرون على قطري بن الفجاء، كيف ترضى وكيف تأمر الناس أن يسجدوا لك؟ قال والله ما رضيت ولا أمرت بذلك. فانشق الجيش أخوان الأفاضل وأصبح العداء بينهم حتى تقاتلوا. لذلك أرسل الحجاج إلى المهلب بن أبي صفرة رسالة عاجلة، قال له الآن ضربتك على الخوارج لأنهم افترقوا، فقاتلهم واهجم عليهم. فقال المهلب لا تعرف الحرب يا حجاج، هؤلاء لا يقاتلون الآن حتى يقل عددهم ويفني بعضهم بعضا، عند ذلك أنظر من بقي منهم فأقتله وقتله علي سهل. وفعلا أخوان الأفاضل كان هو ابن الحروب وكان سيد العرب في قتاله ومراسته للخوارج، حتى أنه قتل قادتهم والأزارق أزالهم من أراضي المسلمين وأبعد خطرهم عن بلاد المسلمين، حتى قال الحجاج لأهل العراق القول المشهور أخوان الأفاضل يا أهل العراق ما أنتم إلا عبيد للمهلب بن أبي صفرة، والله لو لم يدحر عنكم الخوارج لأصبحتم أنتم مملوكين وعبيدا عند الخوارج، ولكن في قتاله وفي دحره للخوارج حرركم من هذا البلاء المقيم وهو بلاء الخوارج. المهلب بن أبي صفرة أخواني الأفاضل مع شجاعته مع إقدامه مع حنكته، إلا أنه كان يعرف بالكرم وكان يربي أبناءه على الكرم والعطاء، حتى أنه قال يوما من الأيام عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بأفضاله. يشتري العبيد بماله، يكثر عند ملك اليمين، ولا يشتري الأحرار بالمعروف بالفعل الطيب، يملك الناس كله. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. وهكذا كان يفعل المهلب بن أبي صفرة، حتى أنه قيل إن كان في الدولة العباسية عائلة عرفت بالكرم كعائلة البرامكة، فإنه قد عرف في عهد الدولة الأموية عائلة بالكرم كعائلة المهلب بن أبي صفرة، لأنه كان هو وابنه يزيد معروفين بالكرم والعطاء، حتى أنه كان يقول أكثر الطعام وقلل الماء في الوليمة والمناسبات حتى يشبع الناس، لا تشبعوهم بشرب الماء وإنما أشبعوهم بكثرة الطعام. فكان رحمه الله معروفا بالكرم وكان حليما، مع ذلك كان حليما، حتى أن امرأة لما رأته عائدا مرة من المعركة وقد ظفر بها وانتصر في هذه المعركة، قالت يا أيها الأمير لقد نذرت إلى الله، نذرت لله إن نصرك الله على عدوك أن أخذ 1000 دينار منك مع جارية وغلام. يعني هي نذرت على المهلب وهو يعني ليس له علاقة في هذا النذر، فقال قد أوفيت لك نذرك ولكن لا تعودي لمثله، فلربما آخر لا يفي لك بهذا النذر. وقال وقد سمع يوما من الأيام رجل وهو داخل في البصرة في سوق البصرة، رجل يقول لقد ساد هذا الأعور يعني المهلب وقد أصيب في عينيه في أحد معارك سمرقند رحمه الله، قال لقد ساد هذا الأعور العرب، ووالله لو أدخل السوق لا يساوي 100 دينار. يعني لو كان مملوكا وعبدا يباع وهو أعور لن يشتروه بأكثر من 100 دينار. فأرسل له المهلب 100 دينار وقال لو زدتنا في الثمن لزدناك في العطاء، لو زدتنا في الثمن يعني قلت أنا أسوى أكثر لزدتك بالعطاء، ولكن أنت قلت 100 دينار هذه 100 دينار هدية مني لك. فلذلك كان معروفا رحمه الله بهذه المواقف، وكان يقول لابنه يزيد بن المهلب يا بني إنك أنت من تلي الأمر من بعدي، أنت والي خراسان، فاستظرف الكاتب واستعقل الحاجب، حاجبك اللي عند الباب اللي يدخل عليك الناس. اختار الرجل العاقل لأنه وجهك عند الناس، واستظرف الكاتب لأنه لسانك الذي تكتب به للناس. فكان رحمه الله عاقلا بصيرا داهية شجاعا رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان مثل ما ذكرت لكم يبايع من اجتمع المسلمون عليه ولا يدخل في الفرقة والقتال بين المسلمين، فإنه لم يدخل في القتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان لما وقعت معركة صفين، تلك الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولم يدخل في الفتنة التي وقعت بين عبد الملك مروان وعبد الله بن الزبير في القتال، ولكنه ينظر وينتظر حتى يستتب الأمر لمسلم من المسلمين يجتمعون عليه فيبايعه. وهذا ما نصح هو بنفسه عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج عبد الرحمن بن الأشعث مع من معه من المسلمين بعضهم علماء، خرجوا على خلع الحجاج وكذلك عبد الملك مروان، فراسله المهلب بن أبي صفرة وقال له يا ابن أخي إني لا أنصحك بهذا الفعل، لا تشق عصا المسلمين فإني أخشى عليك من عاقبته، فإن عاقبة الخروج، وهو يعلم منهج الخوارج وما دمره الخوارج بلاد المسلمين، فلذلك كان ينهى عن هذا الانشقاق وهذا الخروج الذي يكون على الحاكم والإمام والولي الأمر المسلم. كذلك أخواني الأفاضل من مآثره رحمه الله رحمة واسعة أنه لما حان وقت الموت، ولكل نفس أجل، وقد توفي رحمه الله سنة 82 من الهجرة، قالوا أنه توفي في غزوة من الغزوات وقد أصيب فيها، ثم لما جاء على فراش الموت جمع أبناءه، وكان يزيد من أبنائه وليس هو أكبرهم، فأراد أن يولي يزيد على إخوانه لأنه رأى فيه العقل والحكمة والقيادة ما يقارب من شخصية والده، فقال إني اخترت عليكم يزيدا إن رضيتموه. فقالوا أبناء المهلب: والله يا أبتي لو لم توليه علينا لوليناه علينا. نعم، فيه من الصفات ما يحسن، ما يعني يحسن أن يكون هو ولي أمرنا بعدك. فقال لهم المهلب بقولته وفعله المشهور، قال: اجمعوا لي من السهام بأيديكم. فجمع ما يقارب 20 سهما وأعطاه كل واحد من أبنائه، فقال: حاول أن تكسرها. فأرادوا كسرها فلم يستطيعوا، الأول الثاني الثالث، ثم فرقها بينهم، أعطى كل واحد منهم سهما، قال: اكسروا، فكسروها. فقال: هكذا إذا كنتم مجتمعين، وهكذا إذا كنتم مفترقين. هكذا إن كنتم مجتمعين لن يستطيع أحد بكسركم أو التغلب عليكم، ولكن إن تفرقتم ستكسرون سريعا، تأبى الرماح إن اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد. هكذا كانت من حكمته ومن وصاياه رحمه الله رحمة واسعة، وكان من قوله المشهور، قال: والله إن الحياة أحب إلي من الموت، وإن المدح والثناء أحب إلي من الحياة. يعني أن أمدح ويثنى علي بفعل طيب، وش أنا بقيم من هذه الحياة؟ وش أنا يعني ماذا سأحصل عليه في هذه الحياة إذا لم يكن لي موقف جميل ومعروف في أعناق الناس، والناس يثنون عليك بالذكر الطيب؟ هذا أفضل ما في الحياة، فالثناء أفضل عندي من الحياة. ووددت لو كانت لي أذن أسمع بها ما يقال فيه بعد موتي. هذا ما يتمناه المهلب، أنه يستمع لما يقال فيه بعد موته. ونحن اليوم أخوان الأفاضل بعد وفاته ب1400 سنة نذكره بالجميل، والثناء الجزيل أن الله يرحمه ويغفر له ويجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء مما دحر به عدو الإسلام وكذلك الخوارج أعداء المسلمين. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياه وأئمتنا وأمراءنا الصالحين الفالحين الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله يجزاك خير.
وإياكم.